الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في جزئية من الجزئيات المرتبطة بالعقيدة، كانت هذه السلسلة حول الشيعة، أي من بعد معرفتنا لحقيقة الإيمان وأركانه والكلام عن التكفير والتصوف، جاء الدور على الشيعة، وأرجعنا الكلام عن الشيعة أو على الشيعة، أخرناه عن التصوف وعن التكفير، لأننا كنا دائما وأبدا ننظر لمسألة الأهم والمهم. فلما كانت الأمة قد ابتليت على نطاق واسع بالتصوف والصوفية والمرتزقة الذين دخلوا التصوف بهذا الاسم أو انطووا تحت راية التصوف، وفرقنا بين صوفية الحقائق والأرزاق والرسم، كان لابد أن يدرك طالب العلم هذا الجانب وهذه الفئة من الناس، بل هذه القاعدة العريضة، سيما ولها مناسباتها الكثيرة التي تفرضها على الساحة. فلا يعقل أن يوجد في المصريين مثلا من لا يعرف التصوف. صحيح ولا يعرفه كعلم، ولكن يعرف الصوفية من خلال الموارد الكثيرة المتتابعة. أيضا في فترة من الفترات فرض فكر التكفير ذاته على الساحة، وانتشر هذا الفكر بصورة واضحة. وأمام خطورة فكر التكفير تكلمت عنه أجهزة إعلامية، وكتبت عنه صحف رسمية وغير رسمية، وأخذ فترة ثم انزوى. ولكن إن انزوت الفرقة كفرقة وبقيت لها بقايا تخفت في تراديبها، لكن الفكر ذاته انتشر في غير فرقته، فالأفكار التكفيرية بدأت تنتقل إلى عناصر أخرى من شباب الصحوة الإسلامية، وكانت هذه خطورة أن ينتشر الفكر التكفيري والذي هو في الأصل فكر الخوارج القدامى امتد حتى ظهر في سورة من تسموا أو عرفوا باسم التكفير، فكان لابد من بيان هذا الفكر والرد عليه، وهذا الذي فعلناه بفضل الله عز وجل. ولكن متى كان لدروسنا التعليمية هذه الوضع الصحيح الذي يكون رد فعل لها؟ وهذا أقوله مثلا أن الفكر التكفيري لما بدأ ينتشر، حتى إنه انتشر في محيط الفكر السلفي، ففي وسط السلفية بدأت أفكار تكفيرية تنمو رويدا رويدا، وأي في السعودية مثلا في أرض الحجاز، ثم ها هي السعودية تشني ثمار هذا الفكر بما وقع من خلافات وما حدث من فتن. يوم أن كنا ندرس فكر التكفير كان يقال لماذا يدرس هذا الفكر، ويوم أن ألفت كتاب التكفير أيضا لم يجد الكتاب اهتماما، وكأني أسبق الأحداث. ولماذا لا أسبقه وأنا أريد أن أحصن الشباب المسلم من هذه الأفكار لنسير على الصراط المستقيم؟ بهذا المعنى ولذلك المغزى، أنا أيضا اليوم أناقش فكر الشيعة وأبين ما هي الشيعة. صحيح نحن نفرح يوم أن تنتصر الشيعة على الاحتلال الأمريكي، ولما رأيت محاولة ناجحة وقعت في هذا الأسبوع من مقتضى الصدر، وقد خدع الأمريكان وجعلهم يدخلون إلى النجف، وانسحب هو بجيش وثم عاد فانقض عليه وأحدث فيهم قتلا وجرحا بصورة كبيرة، كلنا يفرح ونتمنى لو زادت هذه الانتصارات فاستغفرت شأفة عاد الآخرة التي نرجو أن يكون تواجدها في العراق مسمارا أخيرا في نعشها، كما كان ذلك بالنسبة لأختها في الكفر والطغيان والظلم والعدوان الاتحاد السوفيتي، وظل 10 سنوات في أفغانستان ثم خرجت مهزومة تجر أبيال الهزيمة والخيبة، وقد انتهى معها أو انتهت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي للأبد بفضل الله. إذن وما ذلك على الله بعزيز، طال أمد الأمريكان في العراق أو قصر، فإنا نرجو أن تكون هذه هي النهاية أو بداية النهاية، لأنها لو لم تكن أمريكا في العراق موعوكة لكان لها مع بقية عالمنا الإسلامي شأن آخر. وأنتم كما ترون حال الدول الإسلامية، حالنا جميعا يمكن في العراق في يعني مقاومة، وفي العراق في أسلحة تخرج من البيوت ومحدش عارف الأسلحة اللي كانت في الجيش العراقي ازاي توزعت وازاي الناس بتستخدمها، حتى انه في أطفال بيرموا القنابل على السيارات الأمريكية. لكن احنا والحمد لله العين بصيرة والإيد قصيرة، مش هنعمل زي الصوفية ونقول مصر محمية بالأولية اللي فيها. يعني في ناس يقولوا كده وده شرك بالله، ده شرك بالله، يقول لك مصر مبروكة ومصر محمية وفيها أولية مسكنها من كل جهة من الجهات، وعشان كده هي أمريكا مش هتعمل لنا حاجة. لا المسألة مسألة أولية ولا مسألة سياسة ولا مسألة تخطيط ولا أبدا، ده هي مسألة وقت. لو ما انه امريكا شافت انه في مقاومة لها كده يعني بعد ما فكرت انه هي وصلت بالعراق لمرحلة انه ما تجدش فيها مقاومة انه حرب امريكا للعراق تبقى عبارة عن فتحة نزهة برية داخل العراق وهكذا تصورت ثم فوجئت بانه في عناصر مسلمة بتقاوم وبعد ايه بعد سنة ومنين منطقة صغيرة مش طالعة حي من احياء القاهرة الفلوجة وتمرق انف التنين الامريكي في التراب وتعلمها دروسا وتسقط هيبة وجلالة امريكا اللي اول ما يقول امريكا يبقى يعني حاجة تانية لا ما يضرش تدخل المدينة عبارة عن قرية صغيرة وعلمتها كيف يكون الادب لكن تعلن امريكا الهدنة وفي وقت الهدنة تبدأ تضرب قرية الفلوجة او سكان الفلوجة في وقت الهدنة غدرا وخيانة وان شاء الله حتى هذا الغدر وتلك الخيانة لابد وان يكون لها في ميزان الله جزاء وحساب بحيث نرى آيات لله عز وجل في هزيمة الأمريكان على يد العراقيين أو غير العراقيين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصر قريب. من هذا المنطلق نحن لا نخلط بين فرحتنا بانتصار جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر في العراق وهزيمة الامريكان وبين اننا نعرف ما هي الشيعة كعقيدة كمذهب كفكر كسلوك كطوائف وفرق لانها كما قلت تكاد تكون الشيعة دينا مستقلا تحته مذاهب وتحت المذاهب فرق وتحت الفرق طوائف وتحت الطوائف شيعة شيء يعني خطير وكبير لذلك كان لابد من تحصين الشباب المسلم من هذا قد لا ندرك الخطورة الآن وإن كانت بدأ هذه الخطورة يعني تلوح في الأفق طبعا ليس كل واحد يرى هذا الخطأ الذي لاح في الأفق إلا إذا كان مثلا مهتم بالقضية أو من أهل الدعوة ويعرف إنه من أيام زلزال 92 استغل هدم المساجد القديمة واللي كان للشيعة فيها تواجد من أيام ما أنشأوا الجامع الأزهر من أجل أن يعود لهم تواجد في هذه المساجد حتى انهم قاموا بترميم الجامع الازهر وقاموا بترميم مسجد الحاكم بامر الله كنموذجين او مثالين بخلاف المساجد الاخرى التي تنتشر في منطقة الدراسة ووسط البلد ليكون للشيعة تواجد في هذا الوقت كانت الشيعة تحاول أن تنتشر في بعض الأقاليم أو المحافظات وكان لها تواجد بدأ واضحا في مركز أبي كبير بالشرقية ثم من بعده في مدينة المنصورة ثم بدأ في القاهرة الكبرى باسم الطريقة أو باسم الجعفرية ليس الطريقة الجعفرية وإنما باسم الجعفرية كما قلت مسألة تغيير المصطلحات للضحك على الناس وهذه حرب قديمة معروفة موروثة انه مدام الناس بيكرهوا كلمة شيعة وبيكرهوا كلمة امامية وكلمة اثنا عشرية ما نخليها جعفرية وتبقى زي الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ونبسط المسائل على انه المسألة بينا شوية خلافات بسيطة في الفروع ونضحك على بعض المشايخ ونقول لهم كده وقولوا لنا يجوز التعبد بالمذهب الجعفري، وطول عمرها مسألة الفروع ما كنا ننظر لها ولا بنهتم بيها. القضية قضية حصول، قضية عقيدة. وهذا الذي ركزت عليه في دروسي السابقة في الأجازة الماضية، ثم لما جئت فربطت بين القديم والحال بدرسين، وأريد الاختصار في الكلام عن الشيعة فقط من أجل أن نعرف ما هي الشيعة. كلامنا عن أهم معتقدات الشيعة هو الذي تناول الدروس السابقة، وهي قضية الإمامة وقضية إن كان لها جذور في الفكر الشيعي فلا جذور لها في الواقع، لأن المسألة كما قلت لكم ببساطة إنسان بعيد عن الفلسفة بيقولوا طيب أخواننا يا شيعة القضية أهم حاجة عندكم الإمامة، والإمامة عاوزين تدوها لمين؟ عاوزين نديها لسيدنا علي. طيب احنا موافقين والله، لانه يا ريت احنا مش لاقيين مثلا حاجة خالص من الشريعة، فسيدنا الامام علي هنديله الخلافة ورجع لنا الخلافة راشدة، ده احنا اهل السنة نحبو حبوا لتحقيق هذا الهدف. بس فين سيدنا علي عشان نعطيه الخلافة؟ فتخيل الفكر الشيعي اذا قام في اهم قضاياه على مسألة امامة علي وامامة الائمة الاثنى عشر في ذرية علي من بعده، ونحن لاقيين الامام علي ولا لاقيين الائمة الاثنى عشر، وحتى الامام اللي قالولنا عليه رقم 12 ندور عليه مش لاقينه، على انه حتى يطلع حقيقة تاريخية نلاقي اي حاجة في التاريخ تقول لنا انه الامام الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري اتجوز وخلف ولد اسمه محمد ابن الحسن العسكري؟ ندور في التاريخ انه التاريخ يسعفنا بالمعلومة دي؟ الوهم ده مجرد يعني نفسنا يبقى حقيقة عشان محمد ابن الحسن العسكري اللي دخل السرداب سنة 260 هجرية يطلع مرة تاني ويعيد لنا الخلافة الراشدة؟ احنا نفسنا بكده احنا اهل السنة نتمنى، ولكن هذا التمني على طريقة الذي قال ليس الشباب يعود يوما، وهم نفسهم بدوروا عليه، وكل يوم يوقفوا عسكري ومعاه البغلة ولا البغلة بقت حصان، ويمكن بقت مرسيدس ولا زلمك الايام دي ولا حاجة تانية، وكل يوم قاعد اخرج يا مولانا اخرج اخرج الفتن كثرت يا مولانا، عجل الله مخرجك وعجل فرجك، اخرج مولانا مش عاوز يخرج ابدا ومش ناوي يخرج ولا هيخرج. طيب يا جماعة القضية الكبيرة اوي دي واللي احنا عدنا نشرح فيها 6-7 دروس بعد ما اتكلمنا عن الشيعة اسما ومسمى والنشأة، بقى بدأنا نتكلم عن الامام. ماشي ادينا خلصنا من الكلام عن الامامة نظرية، وواحد يقول يعني يا دكتور عمر ما بلاش الكلام عن الشيعة ونفسنا، ما اخواننا في الشيعة عاملين شغل كويس في العراق، وحزب الله عامل شغل كويس برضه، فيعني ايه الداعي للكلام عن الشيعة؟ او انا بقول بمد ايدي لاهل الشيعة بنقول لهم ايدينا في ايديكم على ان احنا نرجع الامامة لسيدنا علي، تقدروا ترجعوا لنا سيدنا علي عشان نرجع له الامامة؟ وده منطق واحد يقول لهم يعني مفيش مسجد عقل، قضية ومات حاجة وانتهت،
ما في واحد عنده مسحة عقل والخلاص ننسى القضية دي وندور على بقية القضايا، ويمكن نرتقي مع أهل السنة. وده كلام برضه جاي التفصيلات فيه، لما نعرف ان الواحد لغاية دلوقتي نفسه يلاقي حاجة يلتقي مع الشيعة عليه، اي حاجة لقيت انا وبقرأ في الكلام عن عقائد الشيعة، ايمانهم بالاخرة يتفقون في هذا مع اهل السنة، حيث امنوا بالبعث روحا وجسدا، وامنوا بما ورد في القرآن من احداث البعث والحشر والنشر واخذ الصحف وميزان الاعمال الغيب دخول الجنة او دخول النار. والله كويس الحمد لله في حتة هي حاجة التقينا عليها، الكلام عن الايمان بالاخرة. طيب الكلام عن الايمان بالله ده قصد، يعني اذا كان في القرآن ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وبتقول لنا ان هم امنوا باليوم الاخر زيين، طيب احنا عاوزين نعرف اصل الاصول الايمان بالله. هل الشيعة تؤمن بالله؟ وده سؤال برضه. نعم الشيعة تؤمن بالله، يعني ما هياش ملحد. لكن خلي بالك هيجي كلام على فرق الشيعة، ليس كل الشيعة تؤمن بالله، انما تؤمن بإله، وهذا الإله ليكن عليا. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق ان هذا الفكر ليس جديدا على الشيعة. ابن سبا صاحب فكرة الشيعة والذي بذر بذرتها هو اول من ادعى ألوهية علي، وجاء في كتب السير ان السبائيين يصلون في المسجد وعلي سيدنا علي رضي الله عنه، وقام واحد منهم يقول له انت سيدنا علي خالد به، قال له ما انت؟ قال انت الله. وقام سيدنا علي ونزل من على المنبر وحفر الحفرة وجاب الحطب واوقد نارا وشاف كل اللي عاوزين يقولوا له انت الله، وامر بتحريقه. وقال لما رأيت الامر امرا منكرا اججت نارا ودعوت قنبر. قنبر ده اللي يجيب الخادم علي سيدنا علي ومولاه عشان يساعد في حرق هؤلاء الذين ادعوا ألوهية. اذا من غلاة الشيعة من يدعي ألوهية عليه، وهم في الناس او في الشيعة الى اليوم كثيرون، ولهم اسمان النصيرية او العلوية. فالنصيريون هم العلويون، وبرضو مسألة تلاعب بالاسماء. لما كانت كلمة النصيرية كلمة كده فيها تشابه مع النصارى وتقارب مع التنصير، طب وليه نخليها نصيرية والناس بدأوا يكرهوا النصيرية ويكفروا النصيرية، ما تيجي نسمي نفسنا العلويين ومحدش هيفهم ان احنا فين وفين، ان احنا بنأله سيدنا علي ونقول انه علي في السماء والبرق تبسمه والرعد صوته. تقولش سيدنا علي ده كان يعني، هل البرق اللي بنشوفه ده هو تبسم سيدنا علي؟ والرعد المخيف ده لما بيقول السلام عليكم. ولذلك العلويون اذا سمعوا الرعد قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي حصل؟ قال سيدنا علي بيسلم، ده سلام مخيف قوي مرعب.
هدى الإرهاب،
وزي عند الصوفية برضو كان يعتقدون أنه إذا ذكر الخضر عليه السلام يحضر على طول، فكان يبقى قاعدين كده في المجلس وبعدين واحد يقول الخضر سيدنا الخضر، يقوم الثاني يطلع عليكم السلام ورحمة الله، واحد انفزع جنبه ايه في ايه؟ قال له مش شايف الخضر معدي؟ ما دام انت قلت الخضر يبقى هو لازم يعدي، وقول سلام عليكم لازم نرد السلام ونقول عليكم السلام ورحمة الله. والمهم كان بيعمل الحكاية دي واحد في مجلس الثورة لغاية لما كان يعني كان عبد الناصر يتخض منه كل مرة. حكاية قديمة مش عاوزين نستطرد. فالإيمان بالله هل هو محل اتفاق بين أهل السنة والشيعة؟ لا، حتى الذين يوصفون بأنهم من معتدل الشيعة لا يسمون الإيمان بالله إيمانا بالله، وإنما له مصطلح التوحيد. ثم الإيمان بالله هو التوحيد، أو التوحيد جزء من الإيمان بالله؟ لا، ده كلمة التوحيد يراد بها أن الشيعة على التوحيد وما سواهم على الشرك، أن الشيعة على التوحيد وما سواهم على الشرك. فالإيمان بالله ولا اسم توحيد؟ قالوا اسم توحيد، وهذا مبدأ معتزلي أصلا. ما الفرق بين الإيمان بالله والتوحيد؟ التوحيد هو نفي الأسماء والصفات عن الله، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن لله عز وجل أسماء وصفات هذا هو عين الشرك. لما تقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله سميع بصير قادر مريد إلى آخر ما تذكره من أسماء الله عز وجل الذاتية، وترى أنك تؤمن بأن سمع الله يختلف عن بصره، وأن قدرته تختلف عن إرادته، وأن علمه يختلف عن كلامه، صفات وأسماء متعددة متنوعة ولا تنحصر في الـ20 التي قال بها المتكلمون، إنما آمنا بأن لله عز وجل أسماء نعلم منها 99، لحديث إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ولكن هذا لا يمنع من وجود أسماء أخرى لله عز وجل نحن لا نعلمها، إما أنه اختص بها نفسه سبحانه، وإما أنه علمها لبعض أنبيائه ورسله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث، فدل هذا على أن أسماء الله تعالى فوق العدل والحصر، لكن فيما لا نعلمه أو فيما اختص به بعض أنبيائه ورسله. هذه الأسماء وما يشتق عنها من صفات هي عند الشيعة ومن قبلهم المعتزلة ترجع إلى صفة واحدة وهي صفة الحياة، واسم الله الحي. طيب بقية الأسماء يقولون قادر بحياته، عالم بحياته، سميع بصير بحياته، وهكذا. فحياته عين علمه وعين قدرته وعين إرادته وعين سمعه وعين بصره، وسمعه وبصره وقدرته وإرادته هي حياته، شيء واحد لا اثنينية في الصفات، وأي تثنية ذاك الشرك الذي عليه أهل السنة. هذه مسألة التوحيد أو الإيمان بالله عند الشيعة، أنه لا ينبغي أبدا لاعتقاد وجود صفتين، لا اثنينية بنص كلامهم في مسألة الصفات. فهنا يرون أنهم هم الموحدون بنفيهم للصفات، وأن المثبتين من طوائف الأمة ليسوا موحدين. فهل هذا بادئ ذي بدء يمكن أن نسميه توحيدا أو يمكن أن نسميه إيمانا؟ نفي أسماء الله عز وجل وصفاته أيكون هذا إيمانا ويكون توحيدا؟ لكن هكذا اعتقدت الشيعة هذا المعتقد، وقد سبقتهم في هذه القضية الكلامية فرقة المعتزلة. وجل عقائد الشيعة من بعد قضية الإمامية تستوي فيها مع الفكر الاعتزالي القديم. والمعتزلة عندهم هذا المبدأ المسمى بمبدأ التوحيد المبني على نفي صفات الله عز وجل ونفي أسمائه، وقالوا الصفات صفات ذاتية وصفات إضافية. فالصفات الذاتية الثبوتية لله عز وجل ليست زائدة على الذات، وليس وجودها إلا وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود هي حياته، وحياته قدرته، لا اثنينية في صفاته، وكذا قل في سائر صفاته تعالى. فهذا هو الشأن في الصفات الثبوتية الكمالية. وقالوا أيضا أما الصفات الثبوتية الإضافية مثل أن الله خالق ورازق، هذه تسمى صفات إضافية، الله يخلق الله يرزق، يعني ليست كصفاته الذاتية قادر عالم مريد. إذا الله يخلق الله يرزق هذه صفات إضافية، هكذا قسموها. قالوا حتى هذه الإضافية ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة هي صفة القيومية. فالله سبحانه وتعالى قيوم، وهذه صفة ذاتية، فكل ما يفعل بعد ذلك من صفات إضافية كأن يخلق أو يرزق هو يرجع في الأصل إلى صفة القيومية، وصفة القيومية هي عين حياة الله عز وجل، وبذلك لا تتعدد صفات الله أبدا ولا تتعدد أسماؤه. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال فهي ترجع جميعا إلى سلب واحد هو سلب الإمكان، أي لا يمكن أن يكون الله عز وجل ظالما أو عاجزا أو أن الله يسعف أو أن الله يغلب إلى آخر ذلك. فآمنوا بأن الصفات هي عين الذات، وهذا يخالف العقيدة الصحيحة، يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، يخالف ما جاء به القرآن وما جاء به سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وشيء أعجب من هذا في اعتقادهم بالتوحيد، التوحيد عند الشيعة له مراتب أربعة. معذرة يعني نحتمل هذا الكلام لأنه هو من جنس كلام المتكلمين، فلابد أن نعرف ما هي معتقدات القوم وإن كان بطريقة الكلام. فقالوا التوحيد أربعة مرات، أربع مرات: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال، وتوحيد الآثار. وعبروا عن هذه الدرجات بما يقابلها من أصناف الخلق، فقالوا توحيد العوام، وتوحيد الخواص، وتوحيد خواص الخواص، وتوحيد أخص الخواص. ما هذه الطلاسم؟ قالوا فالعوام هم الذين يقتصرون على توحيد الذات، والخواص يجمعون إلى توحيد الذات توحيد الصفات، وخواص الخواص يوحدون الذات والصفات والأفعال، وأما أخص الخواص فيمتازون عن الأصناف الثلاثة بأنهم يزيدون على توحيد الذات والصفات والأفعال توحيد الآثار. وما معنى هذا أيضا؟ يقولون المرتبة الأولى التي هي توحيد الذات أو توحيد العوام، أنهم يقولون ويؤمنون بلا إله إلا الله. أما توحيد الخواص فالتوحيد عندهم يتحول إلى مدلول هذه الكلمة لا هو إلا هو. يبقى العوام يقولوا لا إله إلا الله، لكن الخواص يقولون لا هو إلا هو. أما خواص الخواص أصحاب المرتبة الثالثة فهم يؤمنون بمدلول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما المرتبة الرابعة الراقية التي هي أخص الخواص فهم يؤمنون بمدلول كلمة لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله. وهذا الكلام يذكرك بما عليه فلاسفة الصوفية من القول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، بأن لا إله إلا الله التي يعرفها عامة المسلمين تتحول عند خاصة الصوفية أو خاصة خاصتهم إلى الاعتقاد بأنه لا شيء إلا الله ولا وجود إلا لله، وأن كل ما ترى وما لا ترى إنما هو الله. هذه فلسفة قديمة موجودة عند الصوفية، وهي موجودة في عقيدة التوحيد عند الشيعة، وأستغفر الله أن أسميها توحيدا، لأنه ما لم يكن هذا هو الكفر فما الكفر يكون إذن؟ تزعم الشيعة أنهم وحدهم الذين جمعوا في التوحيد هذه المراتب بخلاف طوائف المسلمين فمنهم من يقف عند الدرجة الأولى أو من يتعداها إلى الثانية، لكن لا يصل إلى المرتبة الثالثة والرابعة إلا الشيعة فقط. ونحن نحمد الله عز وجل على العافية، ونسأل الله إخلاص التوحيد وحقيقة الإيمان الذي يتنافى مع هذا الكفر وذاك المفتن. لكن من أجل أن تقف على ما معنى لا إله إلا الله وما هي حقيقة الإيمان أو التوحيد عند الشيعة بهذه الصلات وتلك الفلسفات التي آمن بها المعتزلة يوم أخذوا أفكارهم من فلسفات استشراقية ومن نظريات جلبوها من هنا وهناك ومن علم كلام يستحق أصحابه الضرب بالنعال أو أن يوضع الكلام تحت الأقدام. حتى لا نطيل في مثل هذه التفضلات فإنها نمر عليها مرور الكرام بهذه الإشارة. نأخذ معتقدا آخر للشيعة وهو معتقد النبوة. يعتقد الشيعة أن النبوة وظيفة ربانية وسفارة إلهية يضعها الله تعالى بين يدي إنسان معين من الخلق، ويعده الله تعالى لهذه المهمة إعدادا خاصا، ويمده بملكات وقوى نفسية وجسمية بها يستعين على أداء مهمته التي اصطفاه الله لها. وهذا كلام طيب. آمن الشيعة بأن الله سبحانه وتعالى يصطفي الأنبياء والرسل. هؤلاء الأنبياء والرسل الذين اصطفيهم الله سبحانه ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه، يبلغوهم تعاليمه وشرائعه، وينشروا تلك الشرائع بين الناس، ويرعوا مصالح الناس ومنافعهم في الدنيا والآخرة. هذا كلام أيضا يمشي. ويعتقد الشيعة أن الأنبياء أكثر عددا من الرسل، وهذا صحيح، فالنبي أعم والرسول أخص. فالرسول صاحب شريعة والنبي تابع له في ذلك، على خلاف عند العلماء في التفرقة بين النبي والرسول. ويعتقد الشيعة بأن الأنبياء معصومون عصمة مطلقة، فهم معصومون من الصغائر والكبائر والسهو والنسيان قبل البعثة وبعدها. وهذا فيه زيادة يعني أو مبالغة، بمعنى أنه لا يقدش عصمة النبي أن يقع في النسيان أو السهو أو حتى الخطأ، أو أن يقع في الصغيرة قبل النبوة، لأن العصمة مرتبطة بالنبوة. حقيق أن النبي من الأنبياء هو في عناية الله ورعايته منذ خلقه، لكن لا يمنع أن يقع النبي من الأنبياء في أمر يكون صغيرة قبل النبوة أو أن يكون خطأ أو نسيانا. وعلى هذا الشيء نحن فهمنا ما جاء عن الأنبياء في الكتاب في القرآن الكريم. لما وقع آدم عليه السلام في معصية الأكل من الشجرة، فإن الله عز وجل هو الذي قال في هذا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. مثلا موسى عليه السلام لما أراد أن يصلح أو أن يفض النزاع بين رجلين، هذا مصري وهذا إسرائيلي، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فهذه الوفدة ضرب قاضية وثقف بها هذا المصري قتيلا. اذا نحن عرفنا هذا في مبحث عصمة الانبياء والرد على الشبهات المثارة. فاذا رحنا نقول الانبياء معصومون من الصغائر والكبائر والسهو والنسيان فهذه مبالغة يعني لا ينبغي ان نسلم بها، وان كانت لا بأس بها، يعني بمعنى انها لا تصل بنا الى خطأ عقدي. لكن يعتقد الشيعة في هذه القضية، قضية النبوة والرسالة، يعتقدون ان ارسال الرسل واجب على الله تعالى، وهم في هذا تلامذة لأساتذتهم المعتزلة، ان ارسال الرسل واجب على الله تعالى. وما دليلهم على هذا الوجوب؟ قالوا انه قد ثبت ان الله يجب عليه فعل الاصلح لعباده، وليس هناك اصلح من ارسال الرسل والانبياء الى العباد. ومسألة وجوب فعل الصلاح والاصلح على الله ايضا قضية معتزلية مفروغ منها مردود عليه. الدليل الثاني ان القرآن الكريم صرح بوجوب اللطف على الله بالعباد في مثل قوله تعالى الله لطيف بعباد. نعم، قالوا واعلى درجات اللطف هو ارسال الانبياء والرسل لرعاية مصالح الناس في المعاد والمعاد ليكن، لكن لطف انما يكون وجوبا. الله لطيف بعباده ومن لطفه بعباده يرسل انبياء ورسل، نعم، لكن ان يكون هذا من باب الوجوب فهذا الذي لا ينبغي. ثالثا ان الهدف من ايجاد الخلق هو عبادة الخالق سبحانه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق إرسال الرسل، نعم، إلى الخلق ليعرفوهم أوامر الله ونواهيه، ليعرفوهم أوامر الله ونواهيه. وإلا كانت العبادة هنا تكليفا بما ليس في وسع النفس الإنسانية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن نعلم أن الله عز وجل لا يحاسب العباد إلا بعد إرسال الرسل، والآية في هذا محكمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وان الانسان بعقله فقط لا يكلف حتى يرسل الله اليه رسولا. لكن من الذي قال اذا كان من لطف الله بعباده او كان لابد من اجل تحقيق معنى العباده لابد من ارسال الرسل ان هذا يوجب على الله ان يرسل الرسل؟ فهذه كما قيل مجمل أدلتهم التي يثبتون بها وجوب إرسال الرسل على الله سبحانه وتعالى، وهي أدلة متهافتة. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، لأنه سبحانه هو المتفضل والمنعم، وكل ما في الوجود انما هو تفضل من الله عز وجل ولطف منه. والوجوب يعني الالزام، الوجوب يعني الارغام، القهر والقصر. انا اقول لك يجب عليك ان تفعل كذا، قد اكون استاذا فاقول لتلميذي او للطالب عندي يجب ان تحضر المحاضرة، يجب ان تذاكر هذا الدرس، يجب، انا ارغمه، انا الزمه، يكون الوجوب من الأعلى للأدنى، لكن كيف يأتي هذا الأدنى والذي هو من الذنوب بمكان ليقول يجب على الله العلي الأعلى؟ انت شوف نفسك لما يكون لك مصلحة وداخل عند موظف، ويمكن تكون انت يعني اعلى منه حتى درجة، بس دلوقتي انت محتاج له، فبتدخل وبتقول ايه وبتعيد ايه وبتتكلم ازاي، وشوف الالقاب اللي بتطفى على الناس الان، ويا باشا ويا بيه وحضرتك وسيادتك وسعادتك وفخامتك ورخامتك، عشان يقضي لك مصلحة تقول لي، وبعدين يعني عاوز توجب انت تقدر تقول له اسمع هذا حقي ولازم تعمله. طيب شوف السكرتير اللي شغال عنده ولا الحارس اللي واقف على باب المكتب هيعمل فيك ايه؟ فمن يوجب على من؟ اي منطق يجعل اناسا يقول يجب على الله؟ ده كلام يعني كما ترى، يعني من الذي يوجب على الله ان يفعل الصلاح والاصلح وان يرسل الرسل والى اخر ما قالوا في تلك السلسله؟ فالوجود فيه معنى الارغام والالزام، فيه معنى القهر والقتل، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، لأنه من الذي يوجب على الله تعالى؟ هذا سؤال معروف إن كان على الشيعة أو على المعتزلة أساتذتهم في تلك القضية، من الذي يوجب على الله تعالى؟ إن أوجب الله سبحانه على نفسه فقد أوجب بنفسه على نفسه تفضلا وتكرما، وقد يكون جودا او عدلا او فضلا، لكن ان يأتي عبد ليقول للرب يجب عليك يا رب ان تفعل كذا وكذا، ثم كيف يقال يجب على الله ان يفعل كذا وقد آمنا بأن الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد؟ هذا الوجوب الذي قالته المعتزلة وقالته الشيعة يتنافى تماما مع مشيئة الله عز وجل وإرادته المطلقتين، ويجعل مشيئة الله وإرادته محدودتين مقيدتين بحدود ما يجب عليه مما يوجبه عليه عباده، وكل ذلك باطل. نستغفر الله تعالى من مثل هذا القول ونبرأ منه. ثم من ضلال الشيعة في هذا المعتقد ايضا، يعتقد الشيعة ان الانبياء والرسل منزهون عن كفر الاباء والامهات والاقارب ذوي الشأن. لا يمكن في معتقد الشيعة ان يكون اب لنبي او عم او ام او قريب او من له به صلة قوية كافرا ابدا، وبناء عليه فهم يؤمنون بان ابا ابراهيم الخليل عليه السلام كان مؤمنا، وان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنان، وكذلك يؤمنون بأن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، بل إنه من أولياء الله الصالحين، بل هو رأس الأولياء، وهم يكفرون كل من يدعي كفر أبي طالب ويتبرؤون منه. وهذا غلو من الشيعة وشطط يتنافى مع القرآن الكريم. فمثلا لما قالوا بإيمان أبي إبراهيم عليه السلام أن أبا إبراهيم كان مؤمنا. طيب أين هذا من قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طبعا هتقول له الآية دي ما متعرفش رد الشيعة عليك إيه، ما هو يعني مدام لي في القرآن أراك وعنده فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب، لكن المهم قد يتأول هذه الآية في تأويل. فإذا عرفت التأويل في ناس تأولوها قال لك آزر عمه، وكلمة أب تطلق على العم ومعروف هذا عند العرب، أقول على عمي أبويا فلان. طيب هو برضو لو طلع عم، هم قالوا عم النبي عليه الصلاة والسلام ليس مشركا، ونحن نشهد أنه مات على الشرك، ونعلم أنه أنزل في هذا قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما نأتي إلى هذه الآية، طيب خلينا أنا رجل عاطفي شوي وعاوز أقول والله يعني خلي الشيعة في الحتة دي يعني إيه يعني، طب ما هم إحنا هنقدر حاجة، ما نقول أبو طالب مؤمن ومات على الإيمان، إحنا نفسنا بس. إنما يعني إذا جاء القرآن واضحا صريحا نعمل إيه في القرآن؟ فالدين ده ممكن يبقى كده بالعواطف؟ لا 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 لا، تقولش عم النبي كان كافر، مش انا تقول انا كان نفسي كل اعمام النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا مؤمنين. طيب وابو طالب؟ ما انا قاعد في الازهر من كم سنة وشيخ بيجي يعطي درس للنساء كده وقت الصبحية واحنا بندرس في كلية الدعوة، وبعدين فبيقول لهم وابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا اله الا الله يا عم، قل لا اله الا الله احاج لك بها عند الله. هذا حديث صحيح، وهو يلتفت الى قومه ويقول له يا ابو طالب اياك ان تصبع عن دينك، اياك ان ترتد عن ديني عبد المطلب، اياك ان ترجع عن دين ابائك. فقال على ملة عبد المطلب ومات. فالشيخ بيقول لما ده حصل، ده بقيت الحديث الموضوع، لانه حديث الموضوع دي بتبقى يعني حكاية كده تسري عن الانسان. قالوا بعدين راح النبي عليه الصلاة والسلام حزن، والملائكة في السماء حزنت، وبعد ما طلعت روح ابي طالب نزل الثاني وسأل لنفسه وقال لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعد مات. فهو مات مؤمنا كامل الايمان. انا عرفت الكلام ده جابه منين، لكن انا سمعته بوداني وقريت بعيني دي مجلة بتصدرها طريقة من طرق الصوفية هنا، الغلام بيقول اللهم صل على سيدنا ابي طالب عم سيدنا محمد. وقال الشيعة بتقول لنا ابو طالب مؤمن كامل الايمان ولي وعلى رأس الاولياء، وده كله ليه؟ لأن أبا طالب مش لأنه عم النبي بس، لأنه أبو سيدنا علي، أبو الإمام الأول، الإمام الأعظم، الإمام الأكبر. الإمام الأكبر مش الحالي، أنا بتكلم عن الإمام الأكبر اللي هو سيدنا علي. ما تروحوش بعيد، حسب ما بحب شغلة في السياسة. فلهذه المعاني يعني آمنت الشيعة بأن كل أقارب الأنبياء لابد أن يكونوا مؤمنين، ولما يبقى واحد زي أبو طالب يبقى ليه خاصية كبيرة ويبقى ولي على رأس الأولياء. ولأن ما وصف به الأنبياء والرسل وصف به الأئمة، فالشيعة يثبتون للأئمة كل ما أثبتوه الأنبياء سوى الرسالة. ولذلك الإمام عندهم مصطفى ومختار من الله تعالى، وهو معصوم من الكبائر والصغائر والسهو والنسيان منذ ولادته حتى موته، كما أنه منزه عن كفر الأبوين. ومن هنا نرى السر في ذهاب الشيعة إلى القول بإيمان أبي طالب، فإنهم كما نزهوا الأنبياء عن كفر الوالدين كذلك نزهوا الأئمة عن كفر الوالدين. ولما كان أبو طالب هو والد الإمام الأول والوصي الولي عليه رضي الله عنه قالوا بإيمانه، ولم يكتفوا بهذا بل كفروا من قال فيه غير ذلك. يعني انت كمسلم سني تؤمن بأن أبا طالب كافر تبقى كافر. طيب أبو طالب وعمل في أحاديث موضوع، وأبو لهب مش أخوه مش عم النبي برضه وعم علي؟ طيب تبت يدا أبي لهب وتب، السورة نلغيها من المصحف؟ يعني أعيروني عقولا وشوفوا الفكر اللي قدامكم. اللي احنا بنطالب ان احنا مثلا نعمل معاه تقريب ونعمل اتحاد عالمي ونعمل وحدة دينية ونعمل مرجعية سنية شيعية، يا ريت. بس ازاي المعتقد الرابع من معتقدات الشيعة واقوله باختصار وقت معاه نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، مبدأ عند الشيعة يسمى العدل، برضو شحاتة مأخوذ من المعتزل. المعتزل أساتذتهم في هذا لأنه من الأصول الخمسة عند المعتزل، وأنا ما كنتش درست لكم المعتزل لأني ما بحبش أدرس علم الكلام أصلا، وحاجة ثانية ما بحبش أحيي الميت زي ما بيقولوا. لكن اللي موجود عند المعتزل موجود عند الشيعة. فالعدل من أركان العقيدة الإيمانية أو أصول الدين عند الشيعة. وما معناه؟ اولا كما قلنا اذا تكلمنا عن العدل دل هذا على الصلة الوثيقة بين الشيعة والمعتزلة في امر العقائد، لان الاصل في العدل انه مبدأ من مبادئ المعتزلة واصل من اصولهم الخمسة التي قام عليها مذهب المعتزلة. ومن هنا ندرك ان الشيعة اخذت الكثير من عقائدها عن المعتزلة، ومنها هذا القول بالعدل. القول بالعدل عند الشيعة ترتبت عليه أمور عقدية، منها أنهم أوجبوا على الله تعالى إرسال الرسل كما سبق في المبدأ السابق، وأن ينص على الأئمة زي ما ربنا أرسل الرسل وبينهم وحددهم، أن ينص على الأئمة وأن يبينهم وأن يحددهم بنصوص واضحة جلية. طب مين قال كده؟ الرسل نفسهم. ربنا بيقول منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. كل اللي عارفينه عن الرسل 25 نبي ورسول مذكورين في القرآن، انما هم يعني بالآلاف والرسل بالمئات، وانه الله دلنا في قرآنه على انه وان من أمة إلا خلا فيها نذير لكل قوم ها. فلما تيجي انت تقرأ هذه الآية أو تلك تدرك من ورائهما كم عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله. في حديث ولكن في سنده ضعف، أو في سنده كلام اللي هو فيه أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء رسل فقال بعث الله 124,000 بعث الله 124,000 نبي ورسول. كم عدد الرسل منهم؟ قال 314 رسولا جما غفيرا. الحديث هذا لو صحيح ناخذ به عند الكلام عن الايمان بالانبياء والرسل اجمالا، لكن في سنده كلام اذا لا يعمل به في هذا الجانب العقدي، ونؤمن بانبياء الله ورسله اجمالا فيما ذكر اجمالا وتفصيلا فيما ذكر تفصيلا. اذا ان اوجب على الله ان ينص على الائمة في الوقت الذي لم ينص على كل الانبياء والرسل، فمن اين هذا؟ وهذا يكون من باب القياس الفاسد. واوجبوا على الله فعل الصلاح والاصلح وان يرقف بعباده، ويجب على الله ان يعوض العباد عما يلحقهم من الالام. كل ذا منطق العدل، العدل ان واحد معافى والثاني مبتلى، ان ربنا يعوض المبتلى ويجب وجوبا، وانه يجب عليه ايضا اثابة المطيع وعقاب العاصي، يجب برضه. فالله يثيب المطيع يعاقب العاصي، الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع هذا واجب، لكن يعاقب العاصي هذه مسألة تحكمها الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جاء أن يغفر للعاصي فمن الذي يوجب عليه أن يعاقب العاصي؟ وإذا جاء أن يعاقب المطيع فعل، ولا نتدخل في هذا لأن الله لا يسأل عما يفعل، لكن نعلم أن حكمة الله يتنافى مع عقوبة المطيع. فلئن كانت قدرته وإرادته تجعله يعاقب المطيع فإن حكمته تنافي ذلك، لكن إذا كان بمحض فضله ورحمته سيعفو عن العاصي ولا يعاقبه، فلماذا تأتي أنت كعبد لتقول لا يا رب كما أتبت الطائع يجب عليك أن تعاقب العاصي؟ من أنت؟ لا شيعي ولا معتزلي ولا أي إنسان ينبغي أن يقول هذا ويوجبه على الله سبحانه وتعالى. ويترتب عليه كذلك أن العبد في منطق العبد عنده أن العبد مستقل بأفعاله الاختيارية، مستقل بحر القول بالقدرية، يعني العبد مستقل بأفعاله الاختيارية يفعلها بنفسه دون أن يكون لله سبحانه تأثير في ذلك أو دخل به، كما قالته القدرية. والقدرية كما تعلمون إنما هو جزء من مسمى المعتزلة فيما ارتبط بقضية القضاء والقدر، لما قالوا ما في شيء مكتوب، ما في أم الكتاب، ما في لوح محفوظ، الله لا يتدخل في أفعال العباد الاختيارية، الله لا يعلم أعمال العباد حتى يفعلها العبد فيعلمها الرب فيكتبها الملك. وهذا نفس لعقيدة القضاء والقدر. قلت هذه الأمور كلها أخذتها الشيعة عن المعتزلة حينما أخذوا مبدأ العدل، كما أخذ أمورا أخرى أهمها أن معرفة الله تعالى واجبة على العباد بالعقل لا بالشرع، أن الحسن والقبح عقليان، أن الصفات عين الذات، وأن الصفات ليست زائدة على الذات. إنكارهم جواز رؤية الله تعالى في الآخرة، يعني اهل الايمان لا يرون الله في الاخره، يحيلون رؤيه الله. مبدا معتزلي معروف ايضا امن به الشيعه، وانكروا ذلك كما انكروا وقوعه لرسول الله عليه الصلاه والسلام في حادثه المعركه. هذه مساله خلافيه، ان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه في المعركه ولم يره، مساله خلافيه، يعني الامر فيها واسع. لكن ان يقال لا نرى الله عز وجل في الاخره او بعد دخول الجنه، وقد قال الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقد قال الله للذين احسنوا الحسنى والزياده، والاحاديث صريحه انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون او تضارون في رؤيته، والتشبيه تشبيه رؤيه برؤيه وليس تشبيه مرئي بمرئي، اي كما ترى القمر ليله البدر ليله التمام دون ما سحابه او غمامه، فانك سترى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولسنا نريد هنا ان نطيل الحديث في الرد على الشيعة، لاننا نريد فقط ان نعرف ما هي المعتقدات، والرد ياتي عرضا وياتي سريعا. وقد عرفت هذه المعتقدات وانها باطلة ومردود عليها، لانه مردود على المعتزلة اصلا، وقد تفرعت كل هذه الاقوال عن قولهم بالعكس. ولكن ينبغي ان يعلم بعد ترك هذه المعتقدات المرتبطه بما سموه العبد انهم اوجبوا على الله تعالى فعل ما قالوه، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده، والوجوب الزام والجاء. وقد قلنا من الذي يلزم الله تعالى؟ تعالى الله بأن نلزمه بأن يفعل كذا أو أن يترك كذا. من الذي يلجئ الحق سبحانه وتعالى إلى فعل شيء أو ترك آخر؟ ثم إن الوجوب يعني القيد على الإرادة والمشيئة، فلا يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا لما يشاء أو تاركا لما يشاء، وإنما يكون فاعلا لما يجب عليه فعله وتاركا لما يجب عليه تركه. والذي يجب عليه الفعل أو الترك إنما هو حق من العباد، وذلك هو الكفر، ذلك هو الكفر. وفي ذلك نقض لما يجب لله عز وجل من الكمال، ورفض لما ورد عن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، من أن الله تعالى يفعل ما يشاء، له الإرادة المطلقة والمشيئة الكاملة والاختيار الكامل، حين قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، وحين قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وحين قال عز شأنه إن ربك فعال لما يريد. وهذه القضايا الموجودة عند المعتزلة، إذا قدر لنا أن نقف على الأصول الخمسة عند المعتزلة فسيكون لها إن شاء الله توسع في الرد. وإن كان الأمر كما قلت لا أحب أن أتوسع في الكلام عن علم الكلام، لكن هي الإشارات التي ينبغي أن نعلم من نخاطبهم ومن يدعوننا ومن يريدون التقارب معنا. بقيت هناك بقية في معتقدات الشيعة، الكلام عن عقيدة المعاد هو اليوم الآخر، وعقيدة القضاء والقدر المسمى عندهم بالبداء، ويعني ايه البداء، هذا موضوع نعرفه في المحاضرة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأجب المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارحم اليتامى والضعفاء والمساكين، والأرامل والبائسين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من